بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله اليوم نشرع في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. طبعا هذا الحديث كما قال ابن رجب تفرد به الإمام مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. وفي الحقيقة أن أذكر يعني هذا الطريق لأنه يوضح يعني المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث. فعن يحيى قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني واحد كان ينفي القدر وكان يقول أن الأمر أنف، يعني أن الله عز وجل لا يعلم ما يقع من أفعال العباد. فقال: كان أول من قال في القدر، يعني ينفي القدر، بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، توفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد. فاتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سياكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ده كنية سيدنا عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قيل لنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن ألا قدر، يقول: الأمر ليس هناك قدر، وأن الأمر أنف، يعني أن الله جل لا يعلم ما يقع من أفعال العباد. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. ثم قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. إذن الحديث يعني مناسبته في هذه الطريق أنه كان ردا على هؤلاء الذين ينفون القدر. فذكر عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يثبت أن الإيمان بالقدر هذا من أركان الإيمان، هذا من أركان الإيمان. وطبعا هناك يعني ألفاظ أخرى من طرق أخرى، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في أحد الطرق وأن تؤمن بالجنة والنار والميزان، وقوله في الإسلام وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. في الحقيقة هذه الألفاظ أيضا أذكرها لأنها هتهمنا بعد كده في شرح الحديث. يعني معناها أن الإسلام أعمال، أن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة الأخرى أيضا داخلة في الإسلام. يعني الإسلام ليس فقط هذه الأركان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ، ولكن هناك أعمال أخرى أو الأعمال الظاهرة عموما تدخل في مسمى الإسلام، مثلا كالوضوء، إتمام الوضوء والاغتسال من الجنابة والحج والعمرة إلى غير ذلك. وفي أحد الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل نظرتي هذه وما عرفته حتى ولا. وفي الصحيحين أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر إلى آخر هذا الأمر. طيب هذا الحديث حديث عظيم جدا جدا، وهذا الحديث يعني يشتمل على شرح للدين كله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث حديث عام وشامل وهو من قواعد الدين العظيمة، وهو قد هذا الحديث يعني جمع بين المقامات الثلاثة، مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان. أما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة، أقوال والأعمال، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيسميه علماء الاعتقاد قالوا هذا عمل اللسان، أن هذا القول يدخل بالإنسان في الإسلام، وإذا لم ينطق بالشهادة فلا يدخل في الإسلام. هذا هو عمل اللسان. ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا الإسلام أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة هي أعمال الجوارح، وأيضا أقوال كما قلنا أقوال وأعمال، وهي منقسمة هذه الأعمال الظاهرة إلى أعمال بدنية كالصلاة والصوم، إلى أعمال مالية زي الزكاة، وإلى أعمال منها مالي ومنها بدني زي الحج. الإنسان اللي بره مكة أو اللي ساكن في قطر بعيد محتاج لنقود، محتاج لمال حتى يعني يكون عنده زاد وحتى يكون عنده راحلة، وأيضا يحتاج إلى قوة بدنية ليقيم أو ليقوم بشعائر الحج. إذن الحج قد يكون عبادة مالية بدنية. وكما قلنا قبل ذلك هناك روايات تضيف إلى الإسلام الغسل من الجنابة والاعتمار، الغسل من الجنابة والاعتمار والوضوء، وفي هذا تنبيه كما قلنا أن جميع الواجبات الظاهرة والأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام. ولكن طبعا هنا في هذا الحديث بالتحديد حديث جبريل إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصول أعمال الإسلام اللي بيسميها أركان الإسلام التي ينبني عليها الإسلام، التي ينبني عليها الإسلام، كما سيجي في حديث بعد كده إن شاء الله المرة القادمة حديث بني الإسلام على خمس وذكر هذه الأمور. وبالتالي من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بعد ذلك يعني يؤمر بالإتيان بباقي مباني الإسلام الخمس ويصير مسلما حقا إذا فعل ذلك. وطبعا كما قلنا أن الإسلام في هذا الحديث دل على أنه يشمل الأعمال الظاهرة، لأن الحديث ده يا جماعة يعتبرنا في التفرقة بين هذه المقامات، يعني إيه إسلام ويعني إيه إيمان ويعني إيه إحسان، بالذات إذا اجتمع لفظ الإسلام مع الإيمان فلابد أن يكون هناك فارق معين. فنقول أن الإسلام كما قلنا يدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في حديث تاني يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون ان الانسان يسلم المسلمون من لسانه يقول هذا من الاسلام، فهذا من الاسلام. لما واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم كافي الصحيح ويسأله يا رسول الله اي الاسلام خير، فيقول ان تطعم الطعام، اذا انت تطعم الطعام من الاسلام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اذا اقراء السلام وافشاء السلام هذا من الاسلام. اذا الاسلام كما قلنا ادخل فيه الاعمال ايه؟ الاعمال الظاهره، الاعمال الظاهره. في صحيح الحاكم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للاسلام، طبعا الحديث يعني ايضا اخذه المروزي في تعظيم قدر الصلاه واسناده يعني صححه بعض اهل العلم، قال ان للاسلام صوًا يعني اعلام، ان للاسلام صوًا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني ادم اذا لقيتهم، وتسليمك على اهل بيتك اذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن أي جميعا فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. المسألة إيه؟ المسألة واضحة إن الإسلام في الأعمال الظاهرة كثيرة عددها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذا الحديث اقتصر على مباني الإسلام الخمس المشهور. وصح ايضا يعني الدراغب الحنبلي ذكر في جامع العلوم الحكم حديثا قال انه صح من حديث ابي اسحاق عن صله بن زفر عن حذيفه قال الاسلام ثمانيه اسهم، الاسلام سهم، والصلاه سهم، والزكاه سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والامر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له، الى اخر هذه الاحاديث التي توضح نفس الايه الامر وتؤكد على ان الأمور الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح الظاهرة سواء كانت أقوال أو أفعال فهي من الإسلام، فهي من الإسلام. وفي الحديث العظيم، الحديث العظيم الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى يد الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح أي الداخل أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه إنك إن تفتح فإنك إن تفتحه ترج. فالصراط الإسلام، النبي يفسر الصراط الإسلام، والسران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن في هذا المثل أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن اللي بيرتكب المحرمات تعدى حدود الإسلام. أما الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ذكر الإيمان وذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تجد أن هذه الأمور باطنة، أعمال قلوب أو أعمال باطنة أو اعتقادات باطنة. لذلك الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا ذكر بهذه الأصول الخمسة كقوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال الله عز وجل عن في حال المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الشاهد أنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالله وملائكته ورسل وملائكته والرسل الذين لم نرهم، وأيضا الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني يتضمن الإيمان بالكتب والرسل، وأيضا وبالآخرة هم يوقنون الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان فسر بهذه الاعتقادات الباطنة، فالإيمان بالله الآن بأسمائه وصفاته ووحدانيته سبحانه وتعالى. الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من ملائكة وكتب وبعث وقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى واليوم الآخر. وأيضا الإيمان باليوم الآخر أي بصفاته وأنه حق وواقع وبصفاته كما قلت كالميزان والصراط والجنة والنار. وقد أدخل في الإيمان أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة كما سبق وقلنا فقد قص ابن عمر أو روى هذا الحديث على هؤلاء الذين جاءوا يسألونه عن القدرية الذين ينفون القدر. وكذلك فقلنا الإيمان بالقدر أيضا يشمل الإيمان بأن الله عز وجل علم ما يعلمه العباد من خير وشر ومن طاعة ومعصية قبل أن يخلقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. علم عباده وعلم طاعتهم ومعصيتهم قبل أن يفعلوها، بل هو يعلم من هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم. هذا هو العلم السابق، وأن الله تعالى كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. إذن الله تعالى يعلم الأمور قبل وقوعها. وأيضا الدرجة الثانية للقدر إذا كان هذا الإيمان بالعلم الله عز وجل، الإيمان بعلم الله، أيضا نؤمن بأن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها، خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم. فهذه الدرجة أيضا يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. لذلك يعني الناس لما ظهر القدرية وقالوا ينفوا القدر قال ناظروهم، قال أحد السلف ناظروهم بالعلم، اسألوهم يعني انتوا أصدقوا يعني ان مفيش قدر، ان ربنا لا يعلم ما سيقع في ملكه سبحانه وتعالى ولا يعلم ما سيقع من عباده سبحانه وتعالى. فناظروهم بالعلم، فان اقروا بالعلم فأولئك ازاي ربنا يعلم، خلاص فقد خصموا اتهزموا في المعركة دي. اما اذا انكروا العلم فقد كفروا والعياذ بالله. يعني يريد ان من انكر العلم القديم السابق بافعال العباد فانه كده يعني ينسب الى الله عز وجل الجهل، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فاذا هذا الايمان بالايه، الايمان بالقدر. وحتى كان فيه يعني مناظره قديمه جرت بين احد المعتزله وهو قاضي مشهور اسمه القاضي عبد الجبار المعتزلي، لما دخل مره على الصاحب ابن عباد احد الوزراء فوجد عنده الأستاذ اللي هو أبو إسحاق الإسرائيلي، هو أحد العلماء السنة، فحب يعني إن هو يعني يستفز الأستاذ، فقال يعني سبحان من يتنزه عن فعل الفحشاء، سبحان من يتنزه عن فعل الفحشاء. هو قصده ايه الراجل ده؟ طبعا هو الفريق فهمه عارف هو قصده ايه، يعني هو قصده يعني ان هو بينفي ان ربنا سبحانه وتعالى يكون خلق افعال العباد وخلق معصيتهم، ازاي ربنا يخلق معصية؟ فهو يقول سبحان من يتنزه عن فعل الفحشاء، ازاي ربنا يعني يخلق شيء هو فاحشة مثلا. فيعني فطبعا رد عليه ابو اسحاق الاسرائيلي رد ذكي، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. انت يعني عايز تقول ان ربنا يقع في ملكه على خلاف ما يريد، هو الملك سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، انت حبيت تنزه عن حاجة تظن انها يعني شيء يستحق التنزيه فوقعت ان هو اعظم من ذلك. انت كده بتقول ان ربنا يعني بتقع العباد يعصون الله والعياذ بالله رغما عنه سبحانه وتعالى. فقال له ابو اسحاق الاسرائيلي بذكاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فالرجل استمر في الكلام فقال ايحب ربنا ان يعصى؟ انت عايز تقول ان ربنا بيحب ان يعصى فبيخلق المعصيه؟ فقال له الاستاذ برضو بذكاء وأدب. فقال أو يعصى ربنا قهرا، أو يعصى ربنا قهرا. فقال يعني عايز تقول برضو يعني استمرت هذا الكلام. فقال أرأيت إن كتب علي الربا ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ يعني أنت عايز تقول إن ربنا خلق الكفر وشاء من العباد، طب يعني هو كده ذنب العباد إيه يعني؟ طبعا الكلام كله كلام شبهات. فقال أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الربا أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق إذا كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فالله يؤتي فضله ما يشاء. فيعني الخلاصة إن الإيمان بالقدر والإيمان بعلم الله السابق والإيمان بعلم الله القديم والإيمان أيضا بأن الله جل خالق لكل شيء كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، ده القرآن صريح كده يعني والله خلقكم وما تعملون، هذا من الإيمان بإيه؟ هذا من الإيمان بالقدر. فنرجع لمسألة الإسلام والإيمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الإسلام والإيمان وسئل عن الإسلام والإيمان في نفس المقام فرق بين الإسلام والإيمان، فجعلت أعمال الجوارح الظاهرة من الإسلام لا من الإيمان. ومع ذلك مش مع ذلك إن الإيمان يعني أن العمل مش من الإيمان، يعني مش معنى إن الأعمال الظاهرة إن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها في هذا الحديث فسر الإسلام بهذه الأعمال الظاهرة، مش مع ذلك إن إحنا بنقول إن العمل ليس من الإيمان، خد بالك. ولكن إحنا بنقول إيه؟ أن الإسلام والإيمان دي مصطلحات شرعية كما قال العلماء، كثير من العلماء يقول إيه؟ هما مصطلحان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى إيه؟ يعني لو الإسلام والإيمان ذكروا في نفس المقام يبقى لابد من هناك اختلاف معين بينهم. أما إذا ذكر الإسلام وحده فالإسلام وحده معناه في اللغة إيه؟ مش معناه الاستسلام، صح؟ معناه الاستسلام، وهذا الاستسلام يلزم منه الإنسان ينقاد ظاهرا وينقاد باطنا، صح ولا لا؟ صح؟ يبقى إذن الإسلام لما يذكر وحده داخل فيه أعمال الأعمال الظاهرة، وأيضا يلزم أن يدخل منه ويدخل فيه أيضا أو يدخل فيه أيضا الأعمال الباطنة من الحب والتوكل والرجاء والخشية والإخلاص، كل هذا أيضا يدخل في الإسلام إذا ذكر الإسلام وحده. ليه؟ لأن الإسلام استسلام، وطبيعي أن الإنسان لما يكون هو إنسان مسلم لله سبحانه وتعالى فيلزم من هذا الاستسلام لانقياد الله ولأوامره والخضوع له سبحانه وتعالى والخشوع له والخوف منه والرجاء في رحمته، إذا كل هذا أيضا داخل في الإسلام. ولكن إحنا بنقول إيه؟ بنقول لو الإسلام والإيمان ذكروا الاثنين مع بعض في نفس المكان يبقى إذن يقتضي هذا التغير. هنا بقى نرجع نقول إيه؟ لو ذكروا مع بعض يبقى المقصود بالإسلام ابتداء الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان ابتداء الأعمال والاعتقادات الباطنة، لكن كل واحد منهم بيدل على الثاني لما يذكر مفردا. فمثلا من المواطن اللي بيذكر فيها الإسلام والإيمان مع بعض قول الله عز وجل في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هنا الآية دي ذكرت إن هم بيدعوا الإيمان وإن ربنا بيقول للناس السلام قول لهم لا أنتم لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى إذن هنا الآية بتقول إن في فرق الاثنين، والمعنى إن هؤلاء الأعراب كانوا يعني عندهم قدر ضعيف من الإيمان، إيمانهم ضعيف، إيمانهم لم يكتمل بعد، علشان كده نفي عنهم هذا الإيمان ونسبوا للإسلام. قال أنتم مسلمون أما بما أنكم لن تحققوا الإيمان الكامل بعد ولن تكملوا واجبات الإيمان بعد فبذلك فأنتم لا تستحقون اسم الإيمان ولكن أنتم مسلمون لسه الإيمان لم يتمكن من قلوبكم. فهذه آية نص في أن الإسلام هنا في هذه الآية يعني معناه إيه؟ الأعمال الظاهرة، انتوا اصلا بتقولوا اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، انتوا بتصلوا مع المسلمين بتصوموا بتزكوا، لكن لسه حب ربنا وحب رسوله وحب المؤمنين والخوف والمحبه والتوكل والاخلاص لهذه المعاني لم تنضج بعد في قلوبكم. اذا نرجع ونقول الفارق الذي يعني اظهره هذا الحديث ان الاسلام والايمان مصطلحان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، وهذا أمر يدل عليه أحاديث ثانية أحاديث تانية بخلاف هذا الحديث، وإلا فهذا الحديث بيفرق، والآية اللي احنا ذكرناها في الحجرات تفرق، ولكن هناك أحاديث تانية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام وذكر معه أعمال باطنة، وذكر الإيمان وذكر معه أعمال ظاهرة، بل السلف كثير من السلف كان مشهور عنهم أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، العمل نفسه من الإيمان، بدليل أن الله عز وجل قال في سورة البقرة في حادثة تبديل القبلة، لما بدلت القبلة وتغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فتساءل الصحابة عن أناس صلوا أو صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن يحولوا للكعبة، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، في تفسيرها أي وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، سواء اللي ماتوا أو حتى اللي كانوا صلوا شوية وكانوا رجعوا، إن هذه الصلاة الله لا يضيع ثوابها. الخلاصة أو الشاهد أن الله عز وجل عبر عن الصلاة بإيه؟ بالإيمان، فدل ذلك على أن الصلاة جزء من الإيمان، أن الصلاة جزء من إيه؟ من الإيمان، أو أن الصلاة من الإيمان، أن الصلاة من الإيمان. إذا كون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر أن الإسلام من الأعمال الظاهرة، لا ينفي أن الأعمال من الإيمان، لأن ما لا يتصور يا جماعة أن الإنسان مؤمن بالله وباليوم الآخر، لكن يعني مؤمن بالله يعني يحب الله عز وجل، يخاف من الله سبحانه وتعالى، يرجو الله سبحانه وتعالى، خاشع لله، منقاد لأوامره سبحانه وتعالى، راض به ربا، مش ده كلها من معاني الإيمان بالله؟ هو في إنسان يتصور أنه راض بالله ربا وأنه مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، والإيمان معناه التصديق، التصديق الجازم بهذا الأمر، مؤمن بالملائكة والكتب والرسل، مؤمن باليوم الآخر وأنه سوف يبعث وسوف يحاسب، وهو بعد كل هذا الأمر مثلا يتصور أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يقوم الليل ولا يفعل أفعال الإيمان ولا يعمل أعمال الإيمان ولا يقول أقوال الإيمان ولا يمكن طبعا. إذن الإيمان أصلا حتى وإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بهذه الأعمال الباطنة، فهذه الأعمال الباطنة يلزم منها أن الإنسان يستقيم في الظاهر، ولا بد. فالإيمان المؤمن حقا في الإيمان باطن يعني، فهذا لابد وأن تنطلق جوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى. علشان كده يعني السلف كانوا ينكرون جدا على من يخرج الأعمال عن الإيمان، عن يخرج الأعمال عن إيه؟ عن الإيمان. عمر بن العزيز رضي الله عنه كتب يوما إلى أهل الأمصار أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ذكر البخاري في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال آمركم بأربع، حديث صحيح متفق عليه، آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون أن الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال له فسر الإيمان بنفس كلام الإسلام، إيه؟ عشان ده يدل على إن الأعمال من الإيمان، يدل على إن الأعمال من إيه؟ من الإيمان. والحديث المشهور جدا اللي احنا كلنا عارفينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها أو أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، مع أن شهادة أن لا إله إلا الله مذكورة في الإسلام، مع الحديث ده مش كده ولا إيه؟ ولكن هي أيضا من شعب الإيمان. وأدناها إناطة الأذى من الطريق، وإناطة الأذى من الطريق عبارة عن إيه؟ عمل ظاهر، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعبة من شعب الإيه؟ الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. فذي يا جماعة الإنسان، إذا الإنسان بينظر للنصوص مجتمعة، بينظر للنصوص كلها، ما يخش نص دون نص. إذا الإنسان لما يقرأ هذه النصوص إذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هنا عبر عن الإيمان بأعمال الباطنة، مع إنه في أحاديث تانية لما ذكر الإيمان وحده عبر عنه بالأعمال الظاهرة. دل ذلك على إن الإسلام والإيمان متداخلان، ولكن لما يجتمعوا مع بعض بنفرق ما بين ايه؟ ما بين الاثنين. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حديث خطير جدا، حديث بيدل على أن ترك الكبائر من الإيمان، وأن من لم يترك الكبائر لا يستحق وصف الإيمان، مع أن ترك الكبائر طبعا بالمناسبة أن الترك فعل، الترك نفسه فعل، كما قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فدل ذلك على أن ترك الأمر المعروف فعل، لأنه قال لبئس ما كانوا إيه يفعلون، إذن فالترك فعل. إذن من أفعال الإيمان ترك الكبائر، بل الذي يقع في الكبيرة لا يستحق الإيمان، لأن احنا استدلينا بهذا العمل الظاهر الشنيع ألا هو الكبيرة كالزنا والعياذ بالله، أو السرقة والعياذ بالله، أو الخمر شرب الخمر والعياذ بالله، استدلينا بهذه الأمور أو استدل بهذه الأمور على أن هذا الإنسان تناقص الإيمان في قلبه، الإيمان أصبح ناقص في قلبه، فأصبح لا يستحق وصف الإيمان، لا يستحق وصف الإيمان، يسلب عنه وصف الإيمان، وإن كان بالمناسبة لا يسلب عنه وصف الإسلام، لأنه معه من أصل الإيمان اللي خلينا نقول له إيه، لا أنت ما كفرتش لسه، أنت لسه مسلم، ولكن لا تستحق شرف أن توصف بالإيمان. فنقول على الزاني ليس بمؤمن، نقول ليس بمؤمن، صح، تعبير صحيح، هذا ليس بمؤمن. نقول على السارق أنه ليس بمؤمن، نعم، إذا كان ليس السارق قال كده ليس بمؤمن، ولكن ما نقولش ليس بمسلم، ما نقولش دي، ما نقولش إيه دي. ليه؟ لأن عندنا بقى حزبة يقول لنا بما أنه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقوم بأعمال الإسلام ويصلي ويزكي إلى غير ذلك، فهذا إنسان إيه يثبت له عقد الإسلام ومعه من أصل الإيمان اللي بيصحح به هذا القدر، ولكن هو لا يستحق وصف الإيمان، أي الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب الذي ينجيه من الوعيد. قال ابن رجب الحنبلي في الفارق بين الإسلام والإيمان: التحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، الإسلام دينا. وفي حديث ضعيف في الحقيقة ولكن ممكن يوضح الصورة، مرفوع عن النبي عن أنس قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ومن هنا يا جماعة قال المحققون من العلماء أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم بمؤمن كما إيه وضحنا. يبقى إذن كل مؤمن مسلم، لأن لما أنا قلت للإنسان مؤمن فهو مسلم. ليه؟ لأنه لو هو انعقد قلبه بالإيمان وفعلا حقق قلبه مقام الإيمان، فلا بد وأن تنبعث جوارحه أصلا بالإيه؟ بأعمال الإسلام، لا بد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إذن الإنسان لو قلبه صلح لابد وأن تنبعث جوارحه إيه؟ أن تنبعث الجوارح الأعمال الظاهرة. وليس كل مسلم لمؤمن. ليه؟ ممكن يكون إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف جدا جدا، ولا يتحقق القلب به تحققا تاما، رغم أن جوارحه ممكن تكون بتعمل ببعض أعمال الإسلام، فيكون مسلم من ناحية أنه أعمال الظاهرة، والرجل اللي بيشهد لا إله إلا رسول الله وأعمال الإسلام الظاهرة يعني كده خلاص، ولكن ليس لمؤمن الإيمان الإيه؟ الإيمان الواجب أو الإيمان التام، كما قال تعالى، كما قلنا في الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ابن رجب الحنبلي يقول ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصهم من أجورها، فدل ذلك أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. يعني بيقول أن هؤلاء الأعراب مع أن معاهم بعض الإيمان الذي يعني تقبل به الأعمال وبعض الإيمان الذي يصحح به الصورة الظاهرة الأعمال الإسلام، ولكن أيضا ربنا نفى عنهم وصف الإيمان. وده من الفوارق الحقيقة بين الإيمان والإسلام يا جماعة، إن الإسلام هو أعمال ظاهرة، ما أقدرش إن أنا أنفي عن واحد الإسلام إذا لو أتى بأمور معينة ذكرها العلماء من نواقض الإسلام. أما إن أنا أنفي عنه الإسلام لأنه مثلا يعني لم يقم ببعض واجبات الإسلام، أو أنه أخل بعض واجبات الإسلام، أنه فعل بعض المحرمات، لا، ما أقدرش أنفي عنه وصف الإسلام بهذا الأمر. ولأن في الإيمان فهو قد ينفى عنه الإيمان إذا ترك بعض واجبات الإيمان أو لم يحقق مقام الإيمان أو ضعف إيمانه، زي ما قلنا لكده الزاني مثلا قد يسلب عنه وصف الإيمان ولكن لا يسلب وصف الإيه؟ وصف الإسلام. فمن نفي عنه الإيمان وأثبت له الإسلام زي الأعراب دول، فمعه من الإيمان القدر الذي يصحح العمل الظاهر، إذ لولا هذا القدر لم يكن مسلما أصلا. طبعا قال ابن القيم الإيمان له ظاهر وباطن، ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، شهادة شهد لا إله إلا الله وعمل الجوارح، وباطنه باطن الإسلام تصديق القلب وانقياده واستسلامه ومحبته، فلا ينفع في الآخرة ظاهر لا باطن له. عشان كده المنافقين اللي أعلنوا إسلامهم في الظاهر ولكن في الباطن كانوا مكذبين، لا ينفعهم لا ينفعهم هذا الظاهر. ليه؟ لأنه لم يكن له باطن في الدنيا، لم يكونوا مقرين أو مصدقين في باطنه. قال فلا ينفع في الآخرة ظاهر لا باطن له، وإن حقنت به الدماء وعصن به المال والذرية في الدنيا. أنت ممكن تكون في الدنيا بعد حكم المسلمين عايش بينهم والاسم مسلم، حقنت به الدماء وعصنت به الأموال والذرية، وتتمتع بنفس حقوق المسلمين وعادي جدا، ولكن ممكن جدا يكون ده منافق عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هذا في حكم الآخرة. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، يعني لو ما في حاجة اسمها باطن ملوش ظاهر، يقول لك أنا مؤمن وأهم حاجة القلب، ربنا رب القلوب، وهو أصلا لا تنبعث جوارحه بالإيه؟ بالأعمال، ده إنسان يعني غير صادق، وهذا الباطن ملوش أصل. ليه؟ لأن هو في الحقيقة لم يصدقه بأمور ظاهرة يفعلها. اللهم إلا بقى في حالة كما قال ابن قيم إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع. خلاص كده؟ يعني يقول إيه؟ يقول لا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. يعني إنسان بيقول أنا مؤمن ولكن هو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا يقوم ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا غير متصور أصلا. فكما قال ابن القيم لا يجزئ باطن لا ظاهر لا ظاهر له، بل الإنسان المؤمن إذا كان مؤمنا حقا تنبعث جوارحه كما قلنا، ولا بد بإيه؟ بالأعمال. اللهم إلا بقى إذا كان هو ترك العمل ولكن عاجز، هو نفسه يصلي بس مش قادر تعبان، هو نفسه ينطق نفسه يذكر ربنا لكن قفص مش عارف ينطق، هو نفسه يمشي للمسجد لكن هو أشل، نفسه يجاهد لكن هو أعرج، دي أمور تانية بقى، ده عجز. أو إكراه، مكره إن هو ما يصليش، مكره إن هو ما يذكرش ربنا مثلا، يكره أنه لا يجاهد، يكره ألا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ده مكره. أو خائف على نفسه فترك هذه الأعمال أو بعض الأعمال خوفا على نفسه من سلطان جائر أو من إلى غير ذلك. ده خلاص ده واحد معاه عذر، نقول فعلا ده إنسان مؤمن ولكن اللي منعه من العمل إيه؟ يعني بعض العوارض. ولكن طبعا لا يتصور من إنسان يترك الأعمال جميعا ويقول طبعا هو إيه هو. الخلاصة بيقول ابن القيم فتخلف العمل الظاهر مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وعن خلو ودليل على خلوه عن الإيمان، وقوته أي قوة العمل الظاهر دليل على قوة الإيمان. فالإيمان قلب الإسلام، فالإيمان قلب الإسلام ولبه، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. طيب في فصل عن أو في كلام ينبغي الإنسان يقوله عن مقام الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام وذكر الإيمان ثم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبحان الله تجد أن الإحسان يعني ذكر في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان وتارة بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل، كما في قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ذكر مع الإيمان، ذكر مع الإسلام في قوله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسبحان الله ربنا بيقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا في الزيادة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها كأنها النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. وسبحان الله تجد فيه مناسبة ما بين جعل يعني النظر لوجه الله عز وجل جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه، فلما يدرب نفسه في الدنيا على هذا المقام اللي هو المحسن يعني يحاول أن هو يستحضر أنه يراقب الله أنه يشاهد الله عز وجل، فسبحان الله يكون الجزاء من إيه؟ من جنس العمل، فيكون الجزاء أنه يعني يجزى في الآخرة بالحسنة وزيادة، وهي أن ينظر إلى وجهه تبارك وتعالى، وما أعطى أهل الجنة شيئا أحب إليهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. وتجد سبحان الله ده عكس الكفار الذين قال عنهم ربهم كلا ذرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني زي ما هو في الدنيا برضو كان معرض عن ربنا سبحانه وتعالى ويذنب الذنب تلو الذنب حتى أصبح هناك ران على قلبه، فيعاقب أيضا جزاء من جنس العمل إنه في حالته في الآخرة يكون قريبا من حالته في الدنيا، زي ما في الدنيا كان معرض عن معرفة ربنا سبحانه وتعالى وحجب قلبه عن معرفة الله عز وجل وعن مراقبته في الدنيا، كذلك يحجب فتحجب عينه عن رؤيته في الآخرة. فهذا الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجب علينا النصح في العباد وأن نبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، يجب هذا لنا أن نستحضر قرب الله سبحانه وتعالى وأننا بين يديه كأنه يرانا، فذلك يجب لنا الخشية من الله والخوف والهيبة والتعظيم. لذلك يعني عن أبي ذر أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض جسدي، أخذ يعني مسك من جسمه فقال أعبد الله كأنك تراه كأنك تراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصحه أحد الرجال فقال صل صلاة مودع فإنك إن كنت لتراه فإنه يراك فإنه يراك. فهذا في الحقيقة يعني مقام عظيم جدا جدا، أحيانا بيكون الدافع له عشان الإنسان يدرب نفسه على كده مراقبة ربنا، مقام الإحسان يعني ساعات بيكون الدافع دي إنك بتستحضر إنك ترى ربنا، وأحيانا بيكون الدافع إن أنت تستحضر إن ربنا بيراقبك، ويكون الدافع أحيانا إنك تستحضر حياءك من ربنا سبحانه وتعالى، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقان. تخيل كده إن في واحد صالح أنت بتحبه وتعظمه بينظر إليك، هتعمل إيه؟ أكيد هتعبد من نفسك، مش تعمل أمر ذنب معين بتعمله، وضع معين ما كده يعني يخالف المروءة، هتبدأ تستقيم هكذا، استحضر أن الله زال يراك كما يراك هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عن كشف العورة خاليا، واحد يقول يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها ولا ندر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبث هذه المعاني في الصحابة، بيبث هذه المعاني في الصحابة، ويعني حتى الصحابة نفسهم كان عندهم هذا الإيمان العالي جدا جدا، يعني ما كانش، كان دائما في كل عبادة بيستحضروا أن الله عز وجل يراهم، وأنهم يراقبونه ويطلعون عليه، أو أنهم يعني يشاهدونه أو يرونه. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان مرة بيطوف، فجاله عريس لبنته زي بيقولوا، يعني عريس لبنته، طبعا ده أمر يعني أي أب يحب أنه يزوج بنته للصالح. فتخيل بقى أن الرجل الصالح ده واحد من علماء المدينة، من فقهاء المدينة السبعة، عروة بن الزبير، رجل عالم تابعي جليل، وهو ابن الزبير بن العوام. سيدنا عروة جه يخطب من سيدنا عبد الله بن عمر بنته، فده شرف عظيم، ومع ذلك جاله في الطواف يكلمه وهو بيطوف، فلم يكلمه ولم يجده ولا بصره. ثم لما بعد ذلك أنهى طوافه اعتذر إليه، قال: كنا في الطواف نتخاير الله بين أعيننا، نتخاير الله بين أعيننا. فتخيل يعني الإنسان يعني الصحابة كان هذا دأبهم، دائما يستحضرون معية الله سبحانه وتعالى في أعمالهم. لما ننسج يقول: اعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل إن يعني إيه إن الجملة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك تعليل للأولى، يعني اعبد الله كأنك تراه، فإنك لو أنت مش شايفه أو لا تراه حقيقة فهو يراك. وقيل لا، إن هو مقامين، المقام الأول أنك تعبد الله كأنك تراه أنت، فإن لم تستطع أن تستحضر هذا المقام أو عجزت عنه فخلاص استحضر مقام المراقبة، أن ربنا بيراقبك وأنه يطلع عليك، أنه يطلع عليك، بيسموها مقام الإخلاص ومقام المشاهدة. أول مقام مقام الإخلاص، يعني أن العبد يستحضر أن ربنا بيشاهده بيراقبه يطلع عليه قريب منه، فإذا استحضر هذا العبد هذا في عمله فهذا مخلص لله. المقام الأعلى من كده مقام المشاهدة بقى، يعني هو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان حتى يصير الغيب كالعيان، كما يقول ابن رجب الحنبلي. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال أبي بن كعب: مثل نوره، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن. القلب ما يتنور بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى فكأنه يرى الغيب شهادة، كأنه يرى الغيب إيه؟ كأنه يرى الغيب شهادة. في حديث المشهور، وإن كان حديث مرسل حديث ضعيف، يعني حديث حارثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: عزفت نفسي عن الدنيا يا رسول الله، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. فإذا كان الإنسان إذا نور الله قلبه لمعرفته فيتحول عنده الغيب إلى مشاهدة وإلى يعني عيان، وبالتالي يجتهد جدا في العبادة. حتى قيل بعض السلف كان يعني إذا قيل له: أنت سوف تموت غدا، لم يكن يستطيع أن يعني أن إيه أن يزيد في عمله. عند الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله، رجل حيث توجه علم أن الله معه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإننا يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وقال لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر والدعاء: قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كل هذه النصوص إنما تدل على قرب الله من العبد وعلى معية الله عز وجل للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تستحضر اطلاعه عليك ومراقبته لك، أو أن تستحضر مشاهدتك له ومراقبتك له سبحانه وتعالى. وليس بينك وبين ربك حجاب، بل هو قريب منك كما قال أحد السلف، يعني يا ابن آدم من مثلك، خل بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. فمن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته يصبح بقى عنده حاجة اسمها الأنس بالله سبحانه وتعالى، الأنس، ويبدأ نوع من الإنسان يستوحش حتى من الخلق. يعني قد يفضل الإنسان الذي يجد لذة معرفة ربنا سبحانه وتعالى ومراقبة ربنا واستحضار مشاهدة ربنا، ممكن يستمتع جدا بعبادة ربنا وبالأنس بربنا، وممكن يستوحش حتى من الناس اللي بتضيع له وقته والكلام والأحاديث والقيل والقال والأمور اللي هي ليس من وراءها نفع. نعم قد يعني إذا كان هناك أمور من وراءها مصلحة شرعية، زي صلاة الجماعة، زي صلاة الجمعة، زي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، صحبة الصالحين، إما غير كذا فيستوحش المؤمن، لأنه يعني يأنس بمن؟ يأنس بالله سبحانه وتعالى. يعني أحد السلف اسمه محمد بن النضر، جاء واحد يزوره فيقول رأيته كأنه منقبض، يعني كان متغير كذا، فقال كأنك تكره أن تؤتى، فبحب الزيارات كثير ولا ايه؟ قال اجل. فقلت له او ما تستوحش، انت مش بتحس كده انك زهقان وحاسس بالوحشه، يعني حاسس كده ان انت عايز حد تقعد معاه وكده؟ قال كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني، اي ما ربنا بيقول يعني انا جليس من ذكرني، يشير الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. كان حبيب أبو محمد أحد السلف يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. تقر العين بربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة هي أعظم صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. عارفين يعني إيه قرة عين؟ قرة إما جاء إما أنها مشتقة من القر اللي هو عكس الحر اللي هو البرد، يعني الحر والقر، الحر عكس القر، القر اللي هو البرد. فيقول قرت عينه، يعني كأنه بيقول إن عينه تنعمت، لأنه كان حتى بيقولوا إن دموع الحزن حرة، ودموع البرد بتكون ودموع الفرح بتكون باردة. فتقر عينه كناية عن ايه؟ عن السرور والانشراح، كناية عن السرور والانشراح والبرد والسلام. او ان قرت مشتقة من استقرار القرار، يعني كأن العين يعني تقعد كده تعبانة في التنقل ما بين اشياء كتيرة، فلما تجد بغيتها تقر، ايوه انا هنا في المقام ده استريحت، أيوة أنا هنا كده مستريح، عيني لن تنتقل من هذا المقام. إذن يعني معنى كلمة وجعلت قرة عيني للصلاة، ومعنى أيضا قول حبيب من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. قال رضوان أحد السلف إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال غيره لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم. وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلى ربك ولا تخاف إلا ذنبك. وقال وحتى ترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر شيئا عليها، فإذا كنت كذلك لن تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل. لما يكون الانسان من جواه نعيم معرفه ربنا سبحانه وتعالى خلاص لا يبالي هو فين ولا فين. زي ما احد السلف بيقول يعني والله لو سجنوني لكان سجني خلوة، ولو كان لو 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 نفوني لكان نفي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري. أنت تعمل إيه؟ هتقتلني قتل شهادة، تسجني سجني خلوة لربنا، تنفيني من الأرض نفي سياحة، أنا في كل الأحوال متنعم بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. فهو إبراهيم بيقول فإذا كنت كذلك لن تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل. مش هتبالي بقى النور قطع عندك ولا ما عندكش اصحاب ولا انت بعيد ولا سافرت ولا في غربه ولا انت ليه؟ لان انت ذقت الانس بربنا تعالى ومحبه ربنا تعالى، لانك استحضرت مراقبته لك ومشاهدتك له وحققت هذا المقام العظيم، مقام الاحسان. يقول ابراهيم وكان شوقك الى لقاء الحبيب شوق الظمآن الى الماء البارد وشوق الجائع الى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائب. عرفت بقى الكلام الجميل ده تطبيقه في السنة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا للصلاة يا بلال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق إلى ربه تبارك وتعالى، يشتاق إلى الوقت الذي سيصلي فيه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعني يبلغنا هذا المقام العظيم، وأن يذيقنا لذة محبته ومعرفته سبحانه وتعالى. في نهاية الحديث قال جبريل أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإذا كان النبي لا يعلم الغيب فمن باب أولى من دون النبي في المقام أيضا لا يعلم الغيب. ولذلك فهذا رد على كثير من الناس الذين يبالغون في الأولياء، في أوليائهم، في الأولياء ومشايخهم، ويعني يسألونهم عن أمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لذلك لما قال له كده قال أخبرني عن أمارتها، يعني عن علامات الساعة التي تدل على اقترابها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له في الحديث علامتين. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني معنى الكلام العلماء كتير يعني ذكروا هذا الأمر فخلصت، يعني قالوا هذا كناية عن كثرة فتح البلاد في آخر الزمان، في آخر الزمان، وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري اللي هم الإماء الجواري. فالناس طبعا يعني تأخذ الجواري وتغشى هذه الجواري فتحمل هذه الجواري أو هذه الإماء وتكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها، وأولاد هذه الأم من هذا السيد بمنزلة السيد، فكأن الأمة ولدت ربها، ولدت ربها. لأن في بعض روايات الحديث أن تلد الأمة ربتها، في رواية أن تلد الأمة ربها. إزاي؟ تيجي الأمة اللي هي العبدة فسيدها يغشاها فتحمل فتلد الولد منها، هذا الولد يتبع أبوه، لأن الأم ملك لمن؟ الأم ملك لهذا الأب أو ملك لهذا السيد، فابن هذا الرجل من هذه الجارية يتبع أبيه في الحرية، يكون حر، فكأنه أصبح سيد لمين؟ سيد لأمه. هذا أحد التفاسير يعني. أما على قول أن تلد الأمة ربتها قيل أيضا تكثر الرقيق، فممكن جدا إن الأم تلد هذه الجارية أو الأمة أو العبدة تلد فتاة، هذه الفتاة طبعا يعني أبوها بقى يبيع الأم دي، يبيع هذه الأم، وبعد كده البنت تكبر وتشتري هذه الأم ولا تعلم أنها أمها مثلا يعني، أو أن تجلب البنت تجلب من السبي، يعني مثلا المسلمون يغزون الكفار فياخدوا البنت وتعتق هذه الفتاة، بعد كده تجلب الأم في غزوة أخرى أو في حرب أخرى فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بأنها أمها، أيضا دي أحد ليه؟ أحد التفاسير في هذا الأمر. الخلاصة أن هذا يستدل به على كثرة الفتوح وكثرة السراري وأمهات الأولاد وإلى غير ذلك، وبالتالي ممكن تحصل بعض هذه الصور. بالمناسبة يعني كفائدة فقهية أن أم الولد لا تباع. أم الولد يعني إيه؟ يعني الجارية اللي الراجل مثلا ملك اليمين، هي ملك يمينه، فهو غشاها يعني وطأها أو دخل بها فحملت، بمجرد ما تولد أصبحت ما اسمهاش جارية، ما اسمهاش أنا، أصبحت اسمها أم ولد. اسمها إيه؟ أم ولد، لأن سيدها لما استولدها وولدت عنده بأصبح ابنه منسوب ليه، ينسب إليه. هذه الجارية أصبحت أم ولد. هذه الأم ولد تكرم في الشرع أنها تعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها، بمجرد ما يموت السيد فهذه الأم أصبحت إيه؟ تعتق. تعتق ليه؟ قالوا لأن لا تتصور أبدا إن الأم السيد يموت وترجع الأم أما عند ابنها، هذا ما يصحش. فالشرع الكريم جعل تكريم الأم بأنها تعتق بموت سيدها حتى لا تقع الصورة صورة مستهجنة، إن يعني أم تبقى مثلا أنا عند ابنها، هذا لا يجوز أصلا. لذلك عشان قالوا كده إن الأب إذا انتقل الأب اللي هو المملوك، إذا انتقلت ملكيته لابنه يعتق فورا، وكذلك الأم. فأم الولد بالمناسبة يعني كحاجة فقهية، أم الولد لا تباع، لا يجوز بيعها. لو هو السيد استولدها ولدت له لا يجوز إن هو يبيعها، لا يجوز إن هو يبيعها، ولكن تظل عنده معززة مكرمة لحد لما إذا مات فهي إيه؟ إذا مات عتقت بموته. ده يعني حاجة أمر كده جانبي. طيب العلامة الثانية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. معناها خلاصة عشان ما نطولش، يعني أسافل الناس يصيرون رؤساء، ده خلاصة، فتكثر أموالهم حتى يعني يتداهون في بطول البنيان وزخرفة البنيان. وفي قوله رعاء الشاء الصم البكم العم، إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع، يعني كناية على أن الدنيا هترجع لمين؟ للجهال الذين لا يفهمون ولا يعلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة السفيه، ينطق في أمر العامة. إذا مضمون ما ذكر أشرف الساعة أن الأمور توسد إلى غير أهلها، الأمور توسد إلى غير أهلها، لأن إذا صار الحفاة والعراة والفقراء رعاة الشاء وهم أهل الجهل والجفاء، أصبحوا هم رؤوس الناس وفي إيديهم رؤوس الأموال وأصحاب الثروة والمال حتى يتطاولون في البنيان، ده يدل على أن بذلك يفسد نظام الدين والدنيا، يفسد بهذا الأمر نظام الدين والدنيا. ليه؟ لأنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان الملك عام أو خاص يعني، فإنه لا يكاد يعطي الناس الحقوق، بل يستأثر عليهم ويعني يضن عليهم، ولا يكون هم له إلا أن يجب المال وأن يكتند المال. ذكر رجب الحنبلي أن في بعض السلف قال لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. فإذا صار يعني ملوك الناس ورؤساء الناس على هذا الحال انعكست سائر الأحوال، يعني يوسد الأمر إلى غير أهله ويصبح رؤوس الأموال في إيد الجهال ويصبح بيستخدموا الأموال للتطاول والزخرفة والتباهي، خلاص انعكست الأحوال، فخلاص بقى يسكت العالم ويتكلم الجاهل ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال أبو السلف لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. يتطورون في البنية، يعني طبعا بكل دليل على ذم التباهي وعلى والتفاخر، خصوصا مسألة التطور في البنية اللي فيها يعني اللي فيها حديث يعني بتنهى الناس عن التطاول في البنيان لغير حاجة. كده احنا جينا على يعني على امور يعني هامة او نقاط هامة في هذا الحديث. طيب هذا وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.